الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه ان حالنا في هذه الايام عندما نلقي نظره فيها شيء من العموم على ديار المسلمين وبلاد المسلمين نرى حالا لا تذكر منذ عهد ليس بالقريب ونحن نعاني من امراض خطيره كان من اثارها ان ضاع عالم الاسلامي وتمزق وتجزا واصبحنا كما نرى في ايامنا هذه بلا راعي اصبحنا امما حتى مجزاه طمع فينا حتى كلاب الارض طمع فينا الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعرض الطاغوت وكان لا بد من مسيرة أخرى مسيرة تعيد الحق إلى مصابه والقوس إلى ذريها مسيرة تجعل المسلمين مرة أخرى في القيادة كما جعلت من أوائل هذه الأمة من الرعيل الأول جعلت منهم خير أمة أخرجت للناس وكانت مسيرات في العالم العربي والإسلامي من هنا وهناك بعضها بلغ إلى مستوى جيد وبعضها تعثر في أول الطريق ولكن لم تبلغ المسيرة كمالها ولم تبلغ غايتها بعد وكان لذلك أسباب هذه الأسباب قد تكون مزالق وقد تكون عوارض وقد تكون عثرات وأنا لست في موقف أريد به تجريح جماعة أو أن أضع اللوم على جماعة دون غيرها إنما هي أخطاء تراءت لي من خلال النظر في مسيرتنا الإسلامية أردت أن أبين بعض هذه الأخطاء وأن ألقي عليها الضوء علنا نستطيع تجنب هذه المزالق وهذه الأخطاء ونحن نجدد في المسيرة دائما ونحن نريد بها أن تبلغ غايتها وأن تبلغ القمة إن شاء الله فمن هذه الأخطاء أو هذه المزالق والعثرات خطأ نشعر به في البداية أنا أعني بالتغيير أيها الإخوة سواء التغيير في الفرد أو في الأسرة أو في الجماعة أو في الفهم والتطور كل ذلك بنوع من السمون هناك خطأ في البداية عندما نريد أن ندعو الناس بعض الذين ينصبون أنفسهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا يسكنون نقطة البداية، فتبنى نفس المدعو بناء خاطئا. كيف ذلك؟ عندما أدعو جماعة أو فرد في جماعة، عندما ندعو الآخرين إلى الإسلام ينبغي أن ندعوهم من منطلق إسلامي ليربط الفرد بخالقه بربه سبحانه وتعالى. أنت أيها الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تسير إلى الله عز وجل وأن تصفع حياتك ونفسك لله سبحانه وتعالى وفق منهج وضعه الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقك وأوجدك، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذه النعم، فلا بد أن تطيعه. هذه البداية تربطه بالله سبحانه وتعالى، لا تعبده لفرد من البشر ولا تعبده لجماعة من البشر. إن وصل إلى درجة أن يرتبط فيها بجماعة ما، عند ذلك يكون قد صار مرحلة طيبة. إن لم يرتبط بجماعة أو لم يوفق، فسيبقى عبدا لله سبحانه وتعالى ولن يخرج عن دائرة الإسلام. انظروا إلى هذه البداية التي تبدأها بعض الجماعات. واقع الأمة واقع سيء، حسن هذا حق، والواقع السيء يحتاج إلى تغيير، والتغيير لا بد له من جماعة، والجماعة التي تستطيع التغيير هي الجماعة الفلانية. إذا لا بد أن تكون فردا في هذه الجماعة الفلانية. من البداية تعبيد للجماعة، لا تكون البداية بهذا الشكل. ارتباط الإنسان دعوة الرسل كلهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في بعض الناس قد يستسهل هذا الأمر، ولكنه في حقيقته فيه نوع من الخطورة. نلاحظ بعض الذين ينتمون إلى تجمعات لا تسكن نقطة البداية، أفرادها فيما بعد يتناثرون عند الصدمات وعند المصائب، ولا تفقدهم هي بل يفقدهم الإسلام. هناك نوع آخر أشد بعدا من هذه النقطة. بعض الناس يرون أنه لا يجوز أن ينتظم الناس في جماعة. كيف؟ يقول انتهى عصر الخلافة والإمامة، والآن الناس ليس لهم إلا أن يعتزلوا في كهوف في الغابات وتحت الأشجار وعلى رؤوس الجبال حتى يبعث الله المهدي، وعند ذلك يعيد للمسلمين أمرهم وشأنهم. هذا ليس كلاما أخترعه من عندي، كنت أناقش مجموعة منذ فترة قريبة على ملأ من الناس يقولون بهذا القول، ويجعلون الانتماء إلى أي جماعة ما جريمة، جريمة من الجرائم، ويريدون الأدلة والأحاديث والبينات والآيات على أن هذا حرام، ويحتجون بحديث حذيفة رضي الله عنه: كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، إلى أن يصل الحديث قوله استشهادهم في الحديث: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. ما تأمرني يا رسول الله إن أدركتهم؟ إن كان المسلمين جماعة وإمام فأنت معهم، وإلا لا تزل تلك الفرقة كلها. من هي الفرق؟ قالوا: كل هذه التجمعات الموجودة في الساحة هي الفرق التي ينبغي أن يعتذرها المسلمون، يعني هؤلاء الذين يدعون إلى الله دعاة على أبواب جهنم ينبغي أن يعتزلوا، هكذا يستفسدون بالحديث. وبعضهم فعلا فعل ذلك، بعض الناس فعل ذلك هرب من حياته، من وظيفته، من تدريسه، من تعليمه، وذهب إلى الكهوف، وذهب إلى بعيدا عن الناس، يعتذر الناس ويكف عن الناس خيره وشره، ويأكل مما تنتجه الأرض ويشرب من حليب الغنم. هذا مزق من مزالق خطيرة سببها سوء الفهم لما تضمنته نصوص الآيات ونصوص الأحاديث. فالله سبحانه وتعالى لم يرد منا أن نفعل ذلك إلا عندما لا نستطيع. إذا كنا لا نستطيع شيئا، لا نستطيع السبيل، لم يكن أمامنا إلا دعاة على أبواب جهنم، عند ذلك نعتذر. أما إذا كنا أن نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي بعض، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعيد المسيرة الإسلامية مرة أخرى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ الإسلام مرة أخرى غريبا يتجمع عليه أهله ثم يصارعون به الباطل فيصرعونه، فذلك واجب لا بد منه. التغيير أيها الإخوة لا بد أن يكون بمنهج الإسلام. أما إذا كان بمنهج غير إسلامي، إذا كان بمنهج إسلامي محرف فليس به من فائدة، إنما ننقل الناس من باطل إلى باطل، من شر إلى شر. نحن نريد المنهج، نريد المنهج الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا كان منهجا لا يريده الله سبحانه وتعالى ما الفائدة؟ وقع تغيير في عالمنا الإسلامي في هذا القرن قبل السنوات، ولأكن واضحا، وقع تغيير في إيران. فهل هذا هو المنهج الذي يكون به التغيير؟ هل هذا هو المنهج الإسلامي الذي يرضى عنه الله لو بعث محمد بن عبد الله رضي الله عنه ورأى هذا الإسلام الذي يطبقه؟ أهذا هو التغيير الحق؟ لو بعث عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب ورأى هذا التغيير يقول والله نجحتم ووصلتم؟ لا، ليس هذا هو المنهج الذي نريد أن نغير به. المنهج الذي يرفع البشر إلى رصاص الآلهة، والذي يمتلئ بالأحقاد على تاريخ هذه الأمة ويلعن أولها، والذي يفضل الطوائف المنحرفة على الطوائف الطيبة الخيرة، لا يمكن أن يكون هو المنهج ولا يمكن أن يكون هو السبيل. التغيير بمنهج محرف، بمنهج بعيد عن كتاب الله وسنة رسوله، عن الضوابط السليمة للإسلام، لا يمكن أن يكون تغييرا صائبا، تغييرا صوابا حقا. اعذروني أيها الإخوة وأنا آتي بهذه المزالق أو العثرات غير مرتبة غير منسقة، فأنا لم أفكر فيها إلا قريبا، ولم أعلم ماذا سأقول المقالمة فيها إلا عندما وصلت، ولم أصل إلا قريبا منها. والورقة اللي كتبتها مع الأسف الشديد على أن تكون نقاط ستة على السرير. من المزالق أيضا أن نناقش في المسلمات، أن تقوم دعوة، دعوة سليمة، وتناقش في المسلمات. تظهر جماعة تناقش في مسلمة سواء أصلية أو فرعية، ولكنها كانت مسلمة عبر التاريخ الإسلامي. كتبنا جماعة لأفرادها ويلتزمون بذلك أن تقبيل المرأة الأجنبية ليس بهذا، مسلمة على مر التاريخ الإسلامي لا يناقش فيها أبدا، تصبح حكما تخالف به الأمة بأكملها من قبل. وضع المرأة في المجتمع الإسلامي، أن لا تصل في مراكز الدولة وفي الجماعة في مستويات مختلفة، أن لا تصل لأن تكون حاكمة للمسلمين، خليفة للمسلمين، نائبة للخليفة، أن تكون في مجلس الشورى، هذه قضية مسلمة.
فيبزغ بين المسلمين من يتبنى خلاف ذلك، وأن للمرأة أن تصل إلى أي مستوى في الدولة الإسلامية. هنا لا يناقص الدليل، هنا طعن في المسلمات عبر التاريخ وعبر القرون. الأمة الإسلامية لم تناقش في هذا، هذا لا يحتاج إلى دليل، لأن الأمة الإسلامية كلها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الآن كانت متفقة على هذه الأمور ولم تناقش فيها. فالمناقشة في هذه المسألة تجهيل للأمة، الأمة كلها كانت خاطئة. فتح لباب مغلق لم يفتح من قبل، معنى ذلك أننا نحن الذين نفهم، نحن الذين على خير، بقية الأمة كانت جاهلة عبر تاريخها الطويل. أن يجعل الفرد، أن يجعل الجماعة أو القائد في الجماعة كلامه ما يقوله في درجة أعلى من النص الشرعي، هذه قضية خطيرة، مزلق خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قولا، الجماعة يصدر عنها قول، فإذا بينما يصدر، طبعا الناس يجتهدون لا يعلمون كل شيء، بين هذا الذي من عند الله وهذا الذي جاء به هذا البشر تعارض، الفرد يرى هذا التعارض ويعلمه، ثم يكون قانونا عند الجماعة أن كل ما تبنته الجماعة ينبغي أن يؤخذ به ولا يترك منه شيء، فإن ترك منه شيء واحد، إذا الفرد من الأفراد ترك جزئية فإنه يخرج على الجماعة ولا يصبح فردا منها. أمر خطير. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر فيه أن كل مال أديت زكاته بل ثم تنزع، والذين يكنزون الذهب والفضة إذا أديت زكاة المال فليس بكمل. فيأتي شخص ما يتمنى، لا لا يتمنى هذا، يقول حتى المال الذي أديت زكاته يسمى كنز، أي مال مدخر فهو كنز. يواجه الأفراد بهذا، لا يمكن أن تتغير آراؤهم ولا أن تتغير أقوالهم أبدا. لماذا؟ لأنهم ملزمون بأن يتبعوا جميع ما قالته الجماعة، ما صدر عن الجماعة. الله سبحانه وتعالى ذم أقواما قال في حقهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لن يسجدوا لهم، إن كل الذي فعلوه أنهم اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وفكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لعدي بن حاتم عندما قال له يا رسول الله ما عبدناهم، قال ألم يكونوا يتبعون الحرام، ألم يكونوا يحللون الحرام فتتبعوهم ويحلون ويحرمون الحلال فتتبعوهم؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم، هذه هي العبادة. طيب إذا كان الفرد، إذا كان القائد أو الرائد كبشر لا يحيط بالشريعة الإسلامية، لا أقول أنه أن هذا الرجل يتعمد مخالفة الشريعة، يمكن أن يخطئ، يمكن أن ينسى، ثم نحن نتبعه ونسير وراءه ونحن نعلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف قوله، المسألة خطيرة. وعندما يجعل هذا مبدأ عام أنه لا يجوز الخروج في جزئية من الجزئيات، يصبح الناس كلهم قالب واحد، قوالب متشابهة. من المزالق أيضا التي قد نشاهدها هنا وهنا، ما أسميه بالجزئية والكلية، وهذا له جانبان. بعض الناس يجعل القضايا الجزئية كأنها قضايا أصول، يشغل ليله ونهاره بها، لا يفهم كليات الإسلام، الأهم المهم الأقل أهمية في الإسلام، إنما يعنى بقضايا جزئية يثيرها بين الأمة فتصبح هي مشكلات الحياة والتي يقضي فيها ليله ونهاره. بعض الناس في الجانب المقابل يعرف الجزئيات، يعلم الجزئيات التي ينبغي أن يلتزم بها في حياته كمسلم في الصلاة والصوم وغيرها، يقول لك يا أخي هذه الأمور تافهة، خطأان في آن واحد. طريق يجعل الجزئيات بمثابة الكليات، الأمور الجزئية كأنها هي الأصول، إذا ما خلصت أقام الدنيا وأقعدها، وفريق آخر لا يهتم بهذه الفروع أبدا. والقصد في ذلك أن المسلم لا بد أن يلتزم بهذه الأمور في خاصة نفسه، في صلاته وصومه وحجه، وكذلك في سلوكه ومظهره. وما الإسلام إلا جزئية وجزئية وجزئية وجزئية، لكن في واقع المسلمين يقدم الأهم على المهم، يقدم ما هو أكثر أهمية في واقع الناس في واقع حياته. فدائما عندما يتحدث وعندما يبين أولا يهتم بالأصول، فإذا ما استقرت هذه الأصول في واقع الحياة في واقع المجتمعات عند ذلك يمكننا أن نبني عليها في الفروع. كذلك بالنسبة لدعوة الأفراد، إنسان لا يفهم العقيدة أقول والله يا أخي لماذا أنت تلبس خاتم ذهب، وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إنسان لا يصلي فأنكر عليه قضية اللحية وهو لا يصلي، هذا خطأ في طريقة العمل. من الأمور التي ينبغي أن يشار إليها أيضا العناية بالأفراد أو ما نسميه العمل الفردي والعمل الجماعي. أيضا الناس يأخذون اتجاهين، كل أخي ما في فائدة من العمل الفردي، دعوة الناس وتربية الناس وفرد وفرد، هذا لا يغني. ماذا تريد؟ ما في إلا دولة إسلامية، دولة إسلامية بجرد قلم تغير هذا الباطل كله. لابد أولا أن نسعى لإقامة الدولة الإسلامية بكل ما أوتينا من قوة، والأمور الأخرى دعوة الناس والعناية بهم وتربية الأولاد الصغار وما أشبه ذلك، هذا أمر سهل ميسور عندما تتغير هذه الدنيا وتأتي الدولة الإسلامية. وآخرون لا يفهمون هذا المنطق، ما في إلا أفراد يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينظرون إلى ما وراء ذلك. ودائما الإسلام وسط بين أمرين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ فردا ودعا أفراد، والأفراد كونوا جماعة، والجماعة بقيت تعنى بالأفراد على الرغم من كونها جماعة، كانت تعنى بالفرد في دعوته وفي تربيته، لأنه هو اللبنة، لأنه هو الذي سيشكل في جسم الأمة لبنة جديدة وفي جسم الجماعة لبنة جديدة. فالأمر الوسط بين هذا وبين ذاك، لا بد من هذا ولا بد من ذاك في آن واحد. من الأمور التي تعد أيضا مزالق ينبغي أن يتنبه لها أن لا تطوع دعوة الله سبحانه وتعالى للظلمة والطغاة.
باسم الإسلام وباسم الدين في الدعوة وإحسان الدعوة يطوع العمل الإسلامي ويطوع الجماعات الإسلامية للطغاة والظالمين. هذا مزلق خطير وقع فيه أناس يزعمون إحسان الدعوة وأنهم دعاة يفهمون الدعوة حق فهمها. دعوة الله إنما تقوم على العبودية لله، إنما تقوم على نبذ الطغاة والظالمين. لا تطوع الدعوة أبدا لظالم مستبد طاغية. كثير أو بعض الناس لا يريدها شديدة صعبة، إنما يريدها لينة. مواجهة الظالمين ومواجهة الطغاة أمر ليس بالسهل. يملكون المال، يملكون الحكم، يملكون الرجال، يقطعون الأعناق، مواجهتهم ليس بالأمر السهل. ثم يبرر هذا في أشكال مختلفة. نصلح أخي نصلح الحاكم فيصلح الناس، نذهب إلى الحاكم نقنعه، نبين له، مرة ومرة نؤثر فيه. لماذا نفترض أن الحكام ليسوا هم حملة هذه الدعوة وهم قريبون من هذه الدعوة؟ مبررات كثيرة نسمعها من فلان وفلان ونقرأها على صفحات الجرائد وفي المجلات تأخذ صورا مختلفة. هذا مزق من المزالق ومن وساوس الشيطان. وبعض الناس أحسن الظن بالحكام في ديارهم، ثم اكتشفوا وهم أخيار أبرار صالحون، اكتشفوا أنهم ضيعوا فترة ذهبية من تاريخ الدعوة، ضيعوها إذ مدوا أيديهم إلى الحكام، واكتشفوا أن هؤلاء يتلاعبون بهم مرة ومرة، ومع ذلك الدعوة هذه مستمرة. أنا أزعم أننا ينبغي أن نيأس الناس من شيء اسمه حاكم في هذه الأيام. أي وقت يقضيه الناس أو الدعاة في إقناع أو الذين يلبسون ثوب الدعاة، أي وقت يقضونه في إقناع غيرهم في أن هؤلاء يمكن أن يكون الإصلاح من طريقهم، يؤخرون مسيرة الدعوة إلى الأمام. ما رأينا في تاريخنا الحديث إنسانا يبشر بالخير في عالم الإسلامي والعربي أبدا. كلهم وقف في وجه الدعوة عندما تكون الدعوة حقيقية. عندما نقبل بأنصاف الحلول نرضى مسجدا من الحاكم، ونرضى أن يصير في إذاعة القرآن الكريم وبعض البرامج الإسلامية، وأن ينفق على بعض المشروعات الإسلامية، ونقول هذه هي الدعوة وهذا هو الإسلام. بيننا وبين الحاكم عمار في بعض الأحيان. عندما نقول نريد حكما بالإسلام لا نرضى إلا أن يحكم بالقرآن، عند ذلك يكشر لنا عن أنيابه، وعند ذلك يهز سيفنا سيوفه في وجوهنا. أنا لا أريد أن أذكر أمثلة من واقع الذين يقولون هذا الكلام، ولكن لا أظن إلا أن أكثر الذين يستمعون يعلمون هذا الأمر. ليس هناك من سبيل إلا أن تكون هناك، أن يكون هناك عمل وبناء، ثم تكون هناك مواجهة. شئنا أم أبينا، قريبا أم بعيدا، لا بد أن نفهم أن هذا هو الطريق، وأن حكامنا يمسكون في الكرسي، بل يقيدون أنفسهم به ولا يخرجون عنه إلا موتا، لا ينتقل أحدهم من الكرسي إلى القبر، لا يرضى أن يتركه فارغا لغيره أبدا، مسلما أو غير مسلم.
حقيقة ينبغي أن نقولها وأن نتبينها مرة، ولكن هذا هو الواقع الذي نشاهده وندركه. هذا مزلق من المزالق، وقريب منه أن نصف بهؤلاء بأن هؤلاء مسلمين، أن هؤلاء مؤمنين، أن هؤلاء هم حكام الإسلام، وبالتالي نصبغ عليهم ما كان يطلق على الحاكم المسلم من قبل، وبالتالي ليس هناك من فائدة للعمل الإسلامي ولا للعمل الجماعي، فالناس بخير، هؤلاء حكام المسلمون والعالم العربي والعالم الإسلامي بخير، فلماذا تعملون يا أخوة ولم تتعبون أنفسكم؟ المسألة إنما هي مسألة تغيير لشيء من الباطل. قوم نبذوا الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية ألقوها وراء ظهورهم وجاءوا بشريعة أخرى غير الإسلام. واقع الأمر الذي نعلمه أن أقواما نبذوا شريعة الإسلام، شالوا شريعة الإسلام الذي تحكم الحياة وجاءوا بشريعة أخرى وحكموها في رقاب الناس وحكموها في أعراض المسلمين، ثم بعد ذلك نقول لهم أنتم مسلمون ونتناسى كتاب ربنا الذي يحكم في هؤلاء الناس. إذن لماذا العمل؟ لماذا نعمل؟ ولماذا نجهد أنفسنا؟ ولماذا نتعب أنفسنا؟ ما دام هؤلاء المسلمون صالحون أخيار أبرار أطهار، لما العمل ولما الجد؟ قضية تحتاج إلى تفكير. بعد أن تلغى الشريعة الإسلامية، بالله عليكم لو جاء إنسان يقول أنا معك مسلم أصلي وأصوم وأتهجد وأقوم الليل، لكن التشريع الذي سأطبقه تشريع القانون الروماني، بس هو صريح، الذي سأطبقه الحكم الذي سأحكم به أو التشريع الشريعة اليهودية، قلت لك طيات وصلاة وصوم وزكاة، قلت بس لطبق الشريعة اليهودية، قالوا ايش الفرق بين لطبق الشريعة اليهودية والقانون الروماني وبين الذي عزل الإسلام عن الحياة وجاء بشريعة مخلوطة من القانون الروماني والقانون الفرنسي والقانون القديم والقانون الحديث والإسلام وجزئيات من الإسلام؟ القضية واحدة لا تختلف هنا وهناك، فقط ذاك كان صريحا وهذا كان حديثا نافرا عندما فعل ما فعل. هذا مزق ينبغي للمسلمين أيضا أن يتبينوا، أن يتبينوا أمرهم ويعلموا الحقيقة، ما حقيقة هؤلاء، ما موقفهم من الإسلام، لأننا سنبني مواقفنا على هذا الأساس. التمزق الذي تعيشه الجماعات الإسلامية، هناك تمزق، نحن ننادي بوحدة إسلامية عامة، مسيرة إسلامية واحدة، تبدأ المسيرة فيشد إليها أناس يحبون الإسلام وتتكاثر وتبنى، ثم يبرز رجل فيه خير وعنده فهم، ولكنه يخالف في بعض الآراء وفي بعض المفهومات، فإذا به يريد بين جماعة جديدة. هذه الجماعة الجديدة أيضا ينشأ فيها واحد عنده شيء من الفهم يخالف هذا الذي هو رقم 2، فإذا به يعمل جماعة جديدة وتتوالى المسألة. إلى متى؟ ما النهاية؟ ومتى يكون للمسلمين مجموعة قوية تستطيع أن تواجه الباطل؟ الجماعة إذا حدث فيها تغيير فينبغي أن يحدث في داخلها، أما هذه التجزؤات والانقسامات التي لا تنتهي لن تقود المسلمين إلى خير. وحدة العمل الإسلامي، وحدة الجماعة الإسلامية ينبغي أن يكون خطا واضحا وأن أساسا من الأسس، وأن يكون دعوة للناس كلهم، قد لا نستطيع ان نوحد، لكن نريد ان نطلق التمزق. هذا التمزق ينبغي ان يقف، وان لا يستمر المسلمون في هذا التمزق الى ما لا نهايه. نحن نملك الدعوه وان نبين للناس، نحن لن نعاد الذين يخرجون شيئا قليلا. نحن سنودهم ونحبهم، فرق بين هذا وذاك. نحن لا نريد ان يستمر هذا التمزق بالنسبه للعمل الاسلامي. هذا التمزق مزق خطير. ما مصيبه المسلمين في تاريخهم؟ الفرقه. الفرقه لن تكون خيرا، الفرقه دائما شر. هذه الفرقه التي تذهب قوه المسلمين وتجعل باسهم بينهم ينبغي ان تتوقف، خاصه في الجماعه الواحده التي فهمها متقارب. لماذا يا اخي انت تصنع تجزءا جديدا وتجمعا جديدا؟ يقول والله في اخطاء. طيب وانت خلوت من الاخطاء؟ انت لم تخلو ايضا من الاخطاء؟ فسياتي واحد من الذين يتبعونك ويقول اخي عند خطا، فيصنع جمعا جديدا ويصنع جماعه جديده، ثم هكذا. هذا ايضا من المزالق التي ينبغي ان يلاحظها المسلمون. اكتفي بهذا المقدار، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.